المشكلة الثانية مشكلة الثواب والعقاب. لدى الفلاسفة أن النفس عند مفارقة البدن تظهر عليها أعمالها السابقة، فإما أن تكون حياتها سعيدة بفعل ارتباطها بالمفارقات السماوية واتصالها بالعلويات عن طريق التعلم والتعقل، أو أن تكون حياتها معذبة بفعل جهلها وسوء أعمالها، فالثواب والعقاب إنما هو بهذا المعنى. ويصور الفلاسفة العقاب في الآخرة بأنه كالمرض الذي يصيب البدن، وهو لازم للنفس على ما ارتكبته من خطايا خلال الحياة الدنيا، دون أن يكون هناك معاقب خارجي أو منتقم منفصل عنها. ويكتسب هذا التصور مبرراته بحسب الرؤية الفلسفية من العلاقة التي تربط المعلول بالعلة، تبعاً لمنطق المناسبة والسنخية، حيث يكون العقاب مناسباً لعلته من الجهل المعرفي وارتكاب الخطايا، مثل ما يكون الأجر والثواب مناسباً لعلته من العلم والتعقل وممارسة الخيرات. وفي جميع الأحوال فإن النتيجة المترتبة على ذلك ليست منفصلة عن العلة التي أفضت إليها، مما يعني أنه لا يوجد معاقب مستقل خارجي ولا مثيب منفصل. أما بحسب الرؤية العرفانية فالملاحظ أن مبررات العقاب الإلهي قائمة على أصلين هما الأعيان الثابتة والأسماء الإلهية، فعبر هذين الأصلين حاول العرفاء الجمع بين أمرين متعارضين. الأول يتمثل في عد الوجود محض الخير والرحمة واللذة، والثاني هو الإقرار بضرورة لزوم العقوبة والغضب والعذاب. فمن حيث الأعيان الثابتة عرفنا أن ما من شيء يحدث إلا ويكون مقضياً عليه أزلاً في العالم العلوي الذي يتقرر منه منبع الاختلاف والتفاوت، فيعرف السعيد والشقي والمثاب والمعاقب. وعليه قال أحد العارفين: إن الله يعامل العباد في الأبد على نحو ما عاملهم في الأزل. وقال آخر: ليس الخوف من سوء العاقبة، إنما الخوف من سوء السابقة، فالسعيد سعيد في الأزل والشقي شقي لم يزل. وكما يشير القيصري إلى أن جهنم هي مظهر كلي من المظاهر الإلهية، فيها جميع مراتب الأشقياء، مثلما أن الجنة هي الأخرى مظهر كلي يحتوي على جميع مراتب السعداء. ومن حيث أعيان الأشقياء فإن كمالهم الدخول في جهنم، وكذا فإنه من حيث أعيان السعداء فإن كمالهم الدخول في الجنة. فكل من المجموعتين عندما تدخل ما يناسبها فإنها تحصل على الكمال الذي تقتضيه أعيانها الثابتة، وهذا الكمال هو عين القرب من ربها، سواء كان الحال مع السعداء أم الأشقياء، فبلوغها الكمال الذي يخصها فإنها تكون على قرب من الرب الذي يخصها. وهذا هو الجبر الذي أشار إليه ابن عربي بقوله: فما مشوا بنفوسهم، وإنما مشوا بحكم الجبر إلى أن وصلوا إلى عين القرب، تبعاً لحكم ما عليه أعيانهم الثابتة وما تقتضيه منهم. فالجبر يعود كما عرفنا إلى هذه الأعيان واستعداداتها، وليس للحق إلا أن يتجلى عليها بأسمائه وفقاً لهذه الاستعدادات الثابتة، وبالتالي كان الجبر مسنداً إليها لا إلى الرب أو الأرباب. أما من حيث الأسماء الإلهية فقد قدر للوجودات أن تكون في خير ولذة، كما قدر لها أن تذوق طعم العذاب، وتبرير ذلك مستمد بحسب منطق السنخية من ضرورة حفظ المراتب بالخضوع إلى أربابها من الأسماء، فكل اسم له توابعه الخاصة. فمثلاً إن الجماعة التي يتحتم عليها أن تتبع وتعبد الرب المنتقم لابد لها أن تظهر بمظهر الكفر والسوء، فيلزم عنها العقوبة والعذاب من دون حاجة إلى أي منتقم منفصل. وكما صرح صدر المتألهين من أن الملائكة ومن ضاهاهم من المؤمنين والأخيار مظاهر اللطف، والشياطين ومن والاهم من الكفار والأشرار مظاهر القهر، ومظاهر اللطف هم أهل الجنة والأعمال المستتبعة لها، ومظاهر القهر هم أهل النار والأعمال المعقبة إياها. فخلق الله تعالى للجنة خلقاً يعملون بعمل أهل الجنة، وللنار خلقاً يعملون بعمل أهل النار. فكما أن وجود كل من صفتي اللطف والقهر والقهر مما لا بد، فكذا لا بد من وجود مظاهر كل منهما بحسب كل مرتبة. وكما لا اعتراض لأحد عليه تعالى في وجود أصل المظاهر والمعاليل من لوازم الإلهية وآثار الربوبية، فكذا لا اعتراض لأحد عليه في تخصيص كل من الطريقين بما خصصوا به، فإنه لو عكس الأمر لكان هذا الاعتراض بحاله. ومنها هنا تظهر حقيقة السعادة والشقاوة، فمنهم سعيد ومنهم شقي، والإيمان والكفر، فمنهم مؤمن ومنهم كافر. وتظهر حقيقة كونه تعالى ولي الذين آمنوا وعدو الذين كفروا، وإنما وليهم الطاغوت. فالله سبحانه موصوف بصفة اللطف، ولي المؤمنين وعدو الكافرين أيضا، وإن كان من جهة الرحمة المطلقة والفيض العام والجود التام يوجدهم ويرزقهم ويعطيهم المال والجاه ويجيب دعاءهم ويسمع نداءهم. كما اعتبر صدر المتألهين أن المغفرة والرضوان هما من لوازم الوجود والجود، وأن العقوبة هي من لوازم نفس الأعمال والأخلاق الشائنة التي تمثل مظاهر القهر بحسب المراتب المتعددة، فلشدة الوجود يتوجب على النفس الخروج عن الغواش المادية، مما يوجب شدة المؤلمات والمؤذيات، فيحل العذاب بعد زوال الحجاب، فيكون للنفس كمال من التحصل والفعلية، حيث تصبح صورة بلا مادة وفعلا بلا قوة، وتصير الشقاوة كالسعادة ضربا من الكمال تمثل فيه مظاهر القهر والغضب. بهذا القضاء من منطق السنخية حكم صدر المتألهين على أولئك الذين يتمنون أن يكونوا ترابا، كما جاء في النص القرآني: يا ليتني كنت ترابا، بأنهم يتمنون أمرا مستحيلا غير مقدور عليه أبدا. وقد يقال: إذا كانت الأمور مقدرة بتلك الصورة من القضاء المحتم، فعلى ما كان بعث الرسل وإنزال الكتب من السماء؟ وهذا الإشكال ليس بالأمر الذي يغيب عن أذهان العرفاء، وقد أجابوا عليه بأن فائدة الرسالات إنما تقتصر على المؤمنين فقط باعتبارها مدعاة لهدايتهم، أما غيرهم فلأن طبعهم مختوم عليه فلا فائدة لهم بها، مثل ما يكون الحال مع الأكمه الذي لا يستفيد من نور الشمس، بل على العكس أنها تزيده حيرة وضلالة. ورغم ذلك فقد قدر أن المختوم على طبعه تلزم عليه الحجة وإقامة البينة ظاهراً، لكي لا يعترض على المبدأ الحق تبعا لبعض النصوص القرآنية، مثل قوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله أيضا: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. ولا شك أنه لو أخذنا بهذا الفهم الوجودي للنص من وجود الحجة الظاهرة التي هي على خلاف حقيقة الأمر لكان النص موهما وخادعا، إذ لا فرق حينئذ بين إرسال الرسل وعدم إرسالهم، طالما أن الكافر كان في أصل الخلقة ناقصاً وشقياً تبعاً للقضاء الأزلي، سواء أخذنا ذلك بحسب ما عليه الأعيان الثابتة أم بحسب ما يلزم عن الأسماء الإلهية من مظاهر تمثلها. وفي جميع الأحوال إن كل ما قدمه الفلاسفة والعرفاء في تفسير الثواب والعقاب لا يمت إلى التكليف بصلة، أو يمكن القول إنه ليس هناك من تكليف سوى في الظاهر والمجاز، حيث حقيقة الحال لا تتعدى الصرامة الحتمية التي تسير فيها الأشياء كما هو مقدر لها بحسب اعتباراتها الذاتية. فمثلما قدر لكل شيء أن يكون ضمن نوعه الخاص، إن كان إنساناً أو حصاناً أو كلباً أو نباتاً أو جماداً، فإنه قدر للإنسان أن تكون أعماله حسنة أو قبيحة، كما قدر له أن يكون سعيداً أو شقياً، ويظل التقدير هو تقدير حتمي بحسب حقيقة الأشياء وطبيعتها، وليس بأمر خارج عنها كما تفترضه نظرية التكليف. 3. التكليف وحكم تعدد المسالك والعبادة. عرفنا فيما سبق أن علاقة العلية في المنظور الفلسفي هي علاقة إلوها، إذ المعلول يتبع علته ويتشبه بها، ويؤول هذا الاتباع والتشبه بأنه عبادة، فالعلة رب والمعلول مربوب، وإن علة العلل هي رب الأرباب التي تختزل في ذاتها جميع كمالات سائر الأرباب، ولهذا فإنها تمثل المعبود الحقيقي، وكل ما عداها فإنه معبود على نحو الظاهر والمجاز، رغم أن المعلول ليس بوسعه أن يتعلق ويتشبه بأعظم من علته، وبالتالي فهو لا يتعبد بغير هذه العلة الناقصة. ومع ذلك فإن جميع العبادات التي تؤديها المعاليل لعللها هي عبادات صحيحة تعبر عن تابعيتها لأربابها، ومن ثم تابعيتها لرب الأرباب، لأن كمالاته تفيض على كل شيء، مما يجعل أي شيء يشابه كل شيء. وإن عبادة الجميع مشروعة ومؤدية الغرض بعبادة المبدأ الحق عبر الوسائط من العلل الناقصة. فلا يصح من الناحية التكوينية أن يتعبد المعبود بالمبدأ الحق مباشرة إذا ما استثنينا الصادر الأول المسمى بالعقل الأول. وهذا يعني أن جميع العلل بعد العلة الأولى هي أرباب وآلهة لما دونها، وهكذا يتسلسل الأمر بالتسافل حتى آخر مراتب الوجود. فالوجود كله عبارة عن هرم من الآلهة والمألوهات والأرباب والمربوبات، فمنها الكبار ومنها الصغار. أما بحسب الرؤية العرفانية، فحيث أن الوجود الواحد يتعدد بالصور المختلفة، لذا فإنه مدعاة لصحة عبادة أي من هذه الصور، سواء تمثلت العبادة بالأصنام والأوثان أو بالأرواح والمعاني المجردة الأخرى. ويمكن تبرير ذلك باعتبارين: الأول هو أن العبادة مربوطة باسم من أسماء الحق تعالى، وحيث أن كل اسم يضمر بقية الأسماء الأخرى مع ما له من غلبة خاصة عليها، لذا فإن مآل العبادة يصبح لجميع الأسماء، ومن ثم للمبدأ الحق باعتباره عين الكل والجامع بينها. أما الاعتبار الثاني فهو أن العبادة أو الاعتقاد يمثل في حد ذاته تجلياً للحق في بعض الصور، فإن تجلى بالصفات السلبية قبلته العقول بالتسبيح والعبادة على وجه التنزيه في الوقت الذي تنكره الأوهام والخيالات والنفوس غير المجردة، لأنها لم تصل إلى مرحلة التجريد ولم تدرك الحق إلا في مقام التشبيه والتجسيم. وعلى العكس من ذلك فيما لو تجلى بالصفات الثبوتية، إذ تقبله النفوس والقلوب بالتشبيه من حيث تعلقها بالأجسام في الوقت الذي تنكره العقول، لأن مرتبتها مقيدة بالتجريد. وهكذا تقبل كل قوة ما يناسبها وتنكر ما لا يناسبها، وكأن الأمر مما يصدق عليه قول الحق تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. سوى أن الإنسان الكامل الذي يقبل الحق ويهتدي بنوره في جميع تجلياته فيكون عبد الله على وجه الحقيقة. ومبرر ذلك هو أن هوية الحق تقبل الأضداد والصور لكونها محيطة بالكل وشاملة للجميع. وقد سئل أبو سعيد الخراز: بما عرفت الله؟ فقال: بجمعه بين الأضداد، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن. فهذه الحدود بحسب ما يراه العرفاء تصدق عليه من وجه واحد وليس من وجوه متعددة كالذي يتوهمه العقل ويحيله. فالعقل لا ينسب الضدين إلى شيء واحد إلا من جهتين مختلفتين. لذلك كان هناك طور فوق طور العقل المشوب بالوهم. وعلى رأيهم أنه ليس لنا الإحاطة بحدود جميع صور العالم وأرواحها وحقائقها ومعانيها، ومن ثم لا يمكن حد الحق، فهو لا يتميز بخصوصية تفصله عن خصوصية أخرى، وإلا كان محدوداً ومقيداً بتلك الخصوصية. وبالتالي فحيث لم تنحصر الصور وتنضبط التعينات غير المتناهية، لذا لا يمكن حد الكل إلا بمجمل كليته. وبمثل هذه الذرائع يتحتم خضوع وسجود كافة الخلائق لله كطاعة منها لأمره القضائي الذي لا مفر منه. الأمر الذي يعني تابعية العالم السفلي لما يتحكم به العالم العلوي من قضاء، وبذلك يكون المضل كالمطيع في طاعته للمبدأ الحق، لأن كل منهما يخضع إلى اسم من أسماء الله ويكون تابعا له، فيتوزع العباد في عبادتهم للأسماء. فمثلا إن عبدة الأوثان يعبدون نور العزة والجمال ويحجبون به عن سائر صفات الله وأنواره، وعبدة الأشجار والحيوانات والناس يتصفون بأنهم محجوبون بنور الجمال مع ظلمة الحس، وعبدة النار فإنهم محجوبون بنور السلطة والبهاء، وعبدة النجوم فإنهم محجوبون بنور العلو والإشراق والاستيلاء، وكل ذلك من أنوار الحق تعالى وأسمائه. هكذا فبسبب تعدد الصفات والأسماء الإلهية المتجلية فإنه قد تنوعت الأديان والعقائد، حيث تجلى الحق باسم الهادي كما تجلى باسم المضل، والمطيع يعبد الله باسم الهادي في حين يعبده العاصي باسم المضل، والحق يتجلى على هذا وذاك. وكلا الفريقين يعبدان الحق وعبادتهما صحيحة لأنها تستجيب إلى تجليات الحق بالكامل من دون تعطيل. ومن ذلك فإن عصيان إبليس وعناده يعدان من الطاعة للحق، فإباؤه هو حقيقة سجوده وطاعته للحق، لأنه يعبر عن إرادة الحق ويوافق ما يقتضيه القضاء الأزلي. وبحسب هذه الرؤية يكون المنكر مقراً في عين إنكاره، والفار مجيباً في عين فراره، والعاصي مطيعاً في عين عصيانه، حيث تخضع هذه الأمور إلى اعتبارات التبعية لأسماء الله المفاضة على ماهيات الأشياء بالفيض الوجودي المقدس. بعد أن كانت ثابتة في العلم الإلهي بحسب القضاء الأزلي المعبر عنه بالفيض الأقدس، وبحسب تبعية الماهيات للأسماء، فإنه ما من شيء إلا ويكون مرده في الأصل إلى الأسماء والحقيقة الإلهية، بما في ذلك الشياطين التي هي مظاهر أسماء الحق. إذن إن كل الخلائق لا تعبد غير الحق في مختلف صوره وتجلياته، وكما يقول الجيلي في تفسيره للآية القرآنية لا إله إلا أنا، هو أنها تعني بأن الإلهية المعبودة ليست إلا أنا، فأنا الظاهر في تلك الأوثان والأفلاك والطبائع وفي كل ما يعبده أهل كل ملة ونحلة، فما تلك الآلهة كلها إلا أنا. ولهذا أثبت لهم لفظة الآلهة، وتسميته لهم بهذه اللفظة من جهة ما هم عليه في الحقيقة تسمية حقيقية لا مجازية، لأن الحق عين الأشياء، وتسميتها بالإلهية تسمية حقيقية، وإن حكم الألوهية فيهم حقيقة، وإنهم ما عبدوا في جميع ذلك إلا هو، فقال لا إله إلا أنا، أي ما ثم ما يطلق عليه اسم الإله إلا وهو أنا، فما في العالم ما يعبد غيري. وعليه فجميع العبادات والعقائد لدى العرفاء تعتبر صحيحة، سواء كانت وثنية أو دنيوية أو دينية، وكما يقول ابن عربي فالكل مصيب لأنه من المطلق الحق، فلكل حظ ونصيب، وكل مصيب مأجور، وكل مأجور سعيد، وكل سعيد مرضي عنه. وأن من شقى زمانا في الدار الآخرة فقد مرض وتألم أهل العناية مع علمنا بأنهم سعداء أهل الحق في الحياة الدنيا. وأنشد الجيلي في أبيات له من الشعر وأسلمت نفسي حيث أسلمني الهوى، وما لي عن حكم الحبيب تنازع، فطورا تراني في المساجد راكعا، وإني طورا في الكنائس راتع، وإذا كنت في حكم الشريعة عاصيا فإني في علم الحقيقة طائع. ومع ذلك يمكن القول إن أصح العبادات والعقائد لدى العرفاء هي تلك التي تستغرقها جميعا تبعا لنظريتهم في وحدة الوجود الشخصية، وكما يؤكد ابن عربي من أن التعبد بالكل هو أكمل الإيمان، لذلك فإنه يحذر ويقول فإياك أن تتقيد بعقد مخصوص وتكفر بما سواه، فيفوتك خير كثير، بل ويفوتك العلم بالأمر على ما هو عليه، فكن في نفسك هيولا لصور المعتقدات، فإن الله تعالى أوسع وأعظم من أن يحصره عقد دون عقد. وله بيت من الشعر يقول فيه عقد الخلائق عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما عقدوه، كما له أبيات أخرى يقول فيها لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي، إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان، وبيت لأوثان وكعبة طائف، وألواح توراة ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. وفي الأبيات ربط بين الحب والدين، أو بين الحب والتكليف، حيث فيه رفع المشقة والكلفة بأي وجه كانت، فالحب هو دين المحمديين بدلالة قوله تعالى فاتبعوني يحببكم الله، وأن محمدا هو المخصوص عند الله بصفة الحبيب، فدينه دين الحب. وسبق لإخوان الصفا الاعتقاد بأن الفوز والنجاة لا يتمان إلا بالسعي، لأن يكون مذهبهم جامعاً ومستغرقاً لكل المذاهب والأديان والعلوم، وهي الخطوة التي توجتها محاولة ابن عربي في بسط نظريته حول التوحيد بين العقائد والأديان جميعاً اتساقاً مع مذهبه في وحدة الوجود. تلك هي نظرية العرفاء في حقيقة العبادة والتكليف، وقد أفضت إلى تأويل النصوص الدينية وتحريفها، بل وقلب المفاهيم التي تتضمنها رأساً على عقب. ومن ذلك أن الجيلي يستدل من قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك بأن قوم عيسى كانوا صادقين في العبادة التي يؤدونها، ودليله هو أنه لو لم تكن هذه العبادة صحيحة للزم أن يقول إن تعذبهم فإنك شديد العقاب، بل قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، مما يعني على رأيه أنهم لم يتجاوزوا الحق، إذ أن الحق تعالى هو حقيقة عيسى وحقيقة أمه وحقيقة روح القدس، بل وحقيقة كل شيء. كما إن ابن عربي هو الآخر اعتبر قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه له دلالة على القضاء التكويني، فالكل محكوم عليه بعبادة الرب شاء أم أبى، رغم أن سياق الآية دال على الأمر التشريعي للتكويني بدليل تتمة الآية وبالوالدين إحسانا، لكنه انتهز تلك المناسبة ليعزز الحكم بصحة جميع العبادات وفقا لمنطق السنخية ووحدة الوجود. فالمعبود بأي صورة كان هو الحق، سواء كانت صورته حسية كالأصنام أو خيالية كالجن أو عقلية كالملائكة، وإن التفريق والكثرة هي مظاهر لأسمائه وصفاته، فمثلها كمثل القوى الروحانية والنفسية بالنسبة إلى النفس الواحدة، وهذا ما جعله يعترف بصحة عبادة المشركين، وأن يلتمس في الآيات ما أمكنه من مناسبات مهما كانت واهية ليعزز بها ذلك الحكم، إذ لا فرق عنده بين عبادة المشركين وعبادة الأنبياء إلا بالصورة، فعلى رأيه إن فرعون مثلاً لم يعصي موسى إلا في الصورة، ولم يكن عصيانه إلا عين الطاعة، معتبراً العصيان والطاعة مظهرين وصورتين لجوهر واحد، فلا يختلف عنده العصيان عن الطاعة إلا بمقدار اختلاف الحية عن العصا التي انقلبت إليها بطريقة التغير في الصور. وكذا عد السامري إنما صنع العجل لأجل محبة الله، إذ أن الله يحب أن يعبد في كل صورة، لذلك فإن العارف يرى الحق في كل شيء، بل ويراه عين كل شيء، وهذا ما كان موسى يربي هارون عليه ليعلم أن عبادة العجل وصنعه كانت صحيحة باعتبارها من صور الحق التي لا تتناهى، إذ اعتبر أن موسى لم ينكر على عبدة العجل إلا لأنهم حصروا الإله فيه فقط، وأنه عاتب أخاه هارون لجهله بأنهم لم يعبدوا غير الله الذي حكم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وبهذا الصدد رأى القيصري أن كلام ابن عربي يعتبر صحيحا وحقا لا غبار عليه من حيث الولاية والباطن، لكنه لا يصح من حيث النبوة والظاهر، فيجب على النبي إنكار العبادة للأرباب الجزئية مثلما يجب عليه إرشاد العباد إلى الحق المطلق، وعليه أنكر جميع الأنبياء عبادة الأصنام وإن كانت في ذاتها عبارة عن مظاهر للهوية الإلهية. ويظل الشرك عند العرفاء هو إثبات التعدد في الوجود، فإن من يرى الوجود عبارة عن حق وخلق وأنه ينزه عن الحق للخلق فإنه يثبت اثنين في الوجود، ويكون من هذه الناحية مشركاً، أي جاعل الحق ثاني اثنين، وهذا هو كفره أو ستره للوحدة الحقيقية. فالمنزه كالمشبه كلاهما واقعان بإثبات الأثنينية، ومن ثم الشرك والكفر بستر الوحدة الحقيقية، فهو كمن قال ثالث ثلاثة ورابع أربعة وهكذا. وعلى هذه الشاكلة قام ابن عربي بتأويل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، حيث أحال إمكانية وقوع الشرك، إذ لا وجود لغيره في العين، وكل ما يتصور أنه الإله فهو حق، لهذا فإنه لا يغفر لمن يشرك به، والغفران بمعنى الستر، والمعدوم الذي هو الشرك لا يمكن ستره باعتباره عدما، حيث لا يستر إلا من له وجود. وقد صور ابن عربي العلاقة بين الأنبياء والمشركين بأنها أشبه بعلاقة التمثيل على المسرح السينمائي، فالأدوار المتعارضة التي توزع على الممثلين لا تعكس تضادًا حقيقيًا، لأن الأدوار التي يؤدونها ليست سوى تمثيلًا وهميًا فحسب. فدعوة الأنبياء لا تريد إلا المكر والخديعة بالمشركين لغرض تغيير صورة ما هم عليه من عبادة تشبيهية إلى صورة أخرى تنزيهية. ويتضح هذا الأمر من خلال تفسير ابن عربي للنصوص القرآنية الخاصة بقوم نوح. فبحسب هذا التفسير أن نوحًا أراد بقومه المكر والخديعة، لكنهم ردوا عليه بمكر مضاد ومكروا مكرًا كبارًا، ولم يستجيبوا لدعوته لكونها تريد التفرقة والفرقان لتبعدهم عن الصورة الصحيحة التي هم عليها من عبادة، وإن كان ما يدعوهم إليه يعتبر صورة صحيحة أيضًا. وتبعاً لوجهة نظر هذا العارف، إن نوحاً لو دعاهم إلى القرآن أو الجمع بين التنزيه والتشبيه كما فعل نبي الإسلام لاستجابوا له، لأن هذه الدعوة تعطي أصح العبادات وأوفاها. لهذا جاء في أبيات له من الشعر: فإن قلت بالتنزيه كنت مقيداً، وإن قلت بالتشبيه كنت محدداً، وإن قلت بالأمرين كنت مسدداً، وكنت إماماً في المعارف سيداً. وبحسب هذه الاعتبارات تتعين مشاهدات الناس وأذواقهم، وبها تتحدد صورهم. فإن كان شهودك الوجود الحق، فإن ذلك يعني أن الحق ظهر في عينك الثابتة، وبالتالي فأنت حق. وإن كان مشهدك الكثرة والتجدد والتحدد والتعين والاختلاف والتميز والتبين، فأنت بهذا خلق وعالم وغير وسوى. أما لو كان مشهدك أنك ذو وجهين حق وخلق، فأنت حق من وجه وخلق من وجه آخر، أي أنك بهويتك وعينك حق واحد أحد، وبصورتك وأنانيتك خلق أو ظاهر للحق. وهذا يعني أن بالمشاهدة تتحدد عبادة الإنسان وعقيدته، حيث يتحد الشاهد بالمشهود، وبالاتحاد تكون العبادة عين الألوهة، وتظل الألوهة هي الأصل تبعاً لاعتبارات وحدة الوجود. ولابن عربي أبيات من الشعر ينشد فيها: فلولاه ولولانا لما كان الذي كان، فأنا أعبد حقاً وإن الله مولانا، وأنا عينه فاعلم إذا ما قلت إنسانا، فلا تحجب بإنسان فقد أعطاك برهانا، فكن حقاً وكن خلقاً تكن بالله رحمانا، وغذ خلقه منه تكن روحا وريحانا، فأعطيناه ما يبدو به فينا فأعطانا، فصار الأمر مقسوما بإياه وإيانا. نخلص مما سبق عدة أمور نجملها كالآتي: 1- إن الفهم الوجودي للعبادات والعقائد جار على نحو تكويني، وهو من هذه الناحية لا يخضع للخطأ والصواب واللوم والعقاب، إذ الكل محكوم بحسب ما عليه الحال في المفارقات أو الأسماء الإلهية أو أرباب الأنواع أو غير ذلك من الاعتبارات. وبالتالي فالعبادة حسب الفهم الوجودي لها طابع مجاز تعبر فيه عن حتمية الارتباط والتبعية للعلل والأرباب، مما يعني أن التكليف بدوره أمر مجاز سواء من حيث الرؤية الفلسفية أو العرفانية، وأن السلوك المتبع هو السلوك المتجه نحو الحق، إما بعبادة المفارقات والنفوس الجرمية أو الخضوع تحت أحكامها مثل ما هو التصور لدى الرؤية الفلسفية، أو باعتبار الحق المتجلي في كل شيء بما في ذلك نحن السالكين، حيث نكون من ضمن هذا الحق المتجلي فينا، فكيف نكلف ونحن هو، وهو نحن والعين واحدة. النقطة الثانية: تعتبر العبادات من حيث الرؤية العرفانية صحيحة، لا بمعنى أنه يمكن أن يكون بعضها غير صحيح أو أنه يأتي بغير ما هو المطلوب، وإنما من حيث أن وحدة الوجود تحتم أن يكون المتعبد مرتبطاً بصورة من صور هذا الوجود المطلق، وهو في هذا الارتباط يعبد الحق سواء كان ارتباطه بالصور التنزيهية أو التشبيهية، مما يعني أن من المحال أن تكون هناك صورة خارجة عن عين الحق باعتباره يتجلى في صور الوجود كله أو هو عين هذا الكل من غير حصر. 3- إن أصح العبادات عند العرفاء هي تلك التي تجمع بين التنزيه والتشبيه، أو تلك التي تضم كل صور الارتباط والعبادة للأشياء اتساقاً مع نظرية وحدة الوجود الشخصية. أما العبادات التجزئية فهي تمثل شركاً بالمعنى الذي فيه تستر الوحدة الحقيقية الشاملة، لكنها مع هذا تعتبر صحيحة لكونها تصيب المطلوب وهو الحق المتجلي في عين كل شيء. أما الشرك فليس له وجود البتة، إذ ليس في الوجود غير الحق الديار.